بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثانية، هل يثبت الخيار للشارع مع قيام الحاكم الشرعي بالإتيان بالشارع عند امتناع المشروط عليه أم لا يثبت الخيار؟ وهذه النقطة إنما يبحثها المصنف بناءً على ما ذهب إليه من أن ثبوت الخيار في طول تعذر الإجبار، فإذا لم يمكن إجبار المشروط عليه بالإتيان بالشرط فحينئذ يثبت الخيار للشرط. وأما بناء على ما ذكرنا مما ذهب إليه بعض الأعلام كسيدنا الخوئي من أن الخيار يثبت في عرض الإجبار، فحتى مع التمكن من الإجبار فالخيار ثابت، فلا نحتاج حينئذ للبحث عن هذه النقطة. إذن فالبحث مبني على مختار المصنف من أن العلاقة بين الخيار والإجبار طولية، فهنا نقول هل يثبت الخيار للشارط مع فرض قيام الحاكم الشرعي بالشارط عند امتناع الشارط كما لو قام الحاكم باعتاق العبد الذي اشترط الشارط عتقه وامتنع المشروط عليه من العتق، فهل يثبت الخيار مع قيام الحاكم بالعتق مثلا أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا يثبت الخيار حينئذ لتحقق الشرط، فلم يتعذر حتى يثبت الخيار، فإن الحاكم الشرعي لو قام بالعتق مثلا لكان عتقه نافذا وصحيحا شرعا. إذن والدليل على صحة ذلك يعني عتق الحاكم الشرعي ونفوذ إنشاءاته النصوص الدالة على ولاية السلطان من قبيل ما روي عن الأمير عليه السلام: السلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له. بتقريب، أولا دلت هذه الرواية على ثبوت الولاية للسلطان، فله ولاية على من لا وصي له وهو الصغير، وله الولاية على من لا ناظر له كالصغير والمجنون والوقف وإلى آخره. هذا أولا. ثانيا، لا نحتمل الخصوصية لمن لا وصي له ولا ناظر له، وإنما المراد الإشارة إلى ثبوت الولاية للسلطان في الأمور التي تحتاج إلى حفظ حقوق الناس من الضياع. هذا ثانيا. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في السلطان، لكن بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع نتعدى حتى للحاكم الشرعي. فلا خصوصية للسلطان ما دام المناط حفظ النظام وحفظ حقوق الناس من الضياع. والنتيجة أن للحاكم الولاية، فبالتالي لو أن المشروط عليه امتنع من الوفاء بالشرط أمكن للحاكم الإتيان بالشرط، ما دام الشرط من الأمور الإنشائية كالعتق والبيع وغيرها من الاعتباريات التي يتسنى للحاكم الإتيان بها، بخلاف ما لو كانت من الأمور التكوينية مثلا كخياطة الثوب وصبغ الدار مما لا يمكنه الإتيان بها. هذا هو ما ذكره المصنف، إلا أنه أشكل على ما أفيد من قبل بعض الأعلام طبعا، كالمحقق الإيرواني في الحاشية J3 ص298، وأيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه J40 ص89. بما حاصل، أولا هذه الرواية ضعيفة السند، فهي مروية في كتاب دعائم الإسلام، وقد بحثنا في المكاسب المحرمة عن هذا الكتاب وحاله وأحوال الأخبار المذكورة فيه، فهي رواية ضعيفة السند للإرسال. ثانيا، الرواية على فرض تماميتها واردة في السلطان، ولا نحرز التعدي للحاكم الشرعي
وقضية إلغاء الخصوصية أو مناسبة الحكم للموضوع غير واضحة. وبناء على ذلك، فحتى لو قام الحاكم الشرعي بالإتيان بالمشروط كالعتق مثلا، فيشك في نفوذ تصرفه وصحته شرعا، ومع الشك فيبقى الخيار للشارع فيفسخ المعاملة. وهذا طبعا الكلام مبني على البحث في ولاية الفقيه وحدودها، وهذا الذي سنتعرض له قريبا إن شاء الله تعالى في البيت فارتقب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبق العبارة يا مولاي، جزاك الله خيرا كثيرا. قال ثم على المختار، ها إذن على هذا المبنى أن العلاقة ماذا؟ طولية. أما لو قلنا عرضية بعد لا كلام في ثبوت الخيار بمجرد الامتناع، ولو كان هناك حاكم شرعي سيقوم بالمشروط. ثم على المختار من عدم الخيار إلا مع تعذر الإجبار. لو كان الشرط من قبيل الإنشاء القابل للنيابة، فينوب الحاكم الشرعي مثلا، فهل يوقعه الحاكم عنه يعني عن المشروط عليه إذا فرض تعذر إجبار المشروط عليه؟ الظاهر ذلك، وبالتالي ما يثبت الخيار. ما الدليل على ذلك؟ لعموم ولاية السلطان على الممتنع، فيندفع ضرر المشروط له بذلك. لكن مولاي احنا كلامنا في الحاكم مو السلطان. قربنا الدلالة والمناقشة. المسألة الرابعة والكلام فيها في التالي. النقطة الأولى، هل يثبت الأرش عند تعذر الشارط أو أن الثابت خصوص الخيار؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب له المشهور، وهو ما اختاره المصنف، من أن الثابت للشارط عند تعذر الشارط خصوص الخيار، أي خيار تخلف الشرط، ولا يثبت له الأرش كما هو الحال في خيار العيب مثلا أو في خيار الغبن مثلا. والدليل على ذلك هو ببياننا طبعا، وإن لم يصرح المصنف بهذا البيان، السيرة العقلائية بتقريب. دقق مولاي شيخ عباس، دقق بتقريب. أولا، جرت السيرة العقلائية على أن الشروط لا تقابل بالمال، وذلك لأن الشرط كالقيد فهو خارج عن حيز المعاملة. فالقيد حد للمعاملة، لا أنه داخل في ضمن المعاملة لكي يقابل
بالمال.
والتقيد دقر وإن كان داخلا في المعاملة، إلا أن التقيد أمر معنوي لا يعتبر مالا أصلا. إذن فلو قال البائع للمشتري مثلا بعتك العبد بشرط أن تعتقه، فهذا الشرط ما هو إلا قيد، والقيد حد للمعاملة فهو خارج عن المقيد وهو المعاملة. وأما التقيد فهو وإن كان داخلا في المعاملة، إلا أن التقيد أمر معنوي فليس له مالية أصلا. والغرض يا مولاي أن الشرط ليس له مقابل من الثمن بنظر المرتكز العقلائي، وإن كان الشرط قد يوجب الزيادة وقد يوجب النقيصة في الثمن، لكنه ليس له مقابل من الثمن. هذا أولا. ثانيا، هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان النص، ولم يردع الشارع عنها. هذا ثاني. ثالثا، إن قلت بأنه وإن لم يكن للشرط حصة من الثمن بنظر المرتكز العقلائي، إلا أنه يمكن أن نستدل بالنصوص على ثبوت الأرش عند تخلف الشرط، وأن للشرط مقابل من الثمن، وهذه النصوص هي الأخبار الواردة في خيار العين، كرواية زرارة وجميل بن دراج وغيرها مما مر علينا في خيار العين. إذن فكما أن الأرش يثبت في خيار العين فهو يثبت أيضا في خيار تخلف الشارع، وإن لم تجري السيرة العقلائية على ذلك، إلا أن النص دال على التعدي والتعميم. هذا إن قلت إن النص خاص بمورده وهو خيار العين، ولا يحرز التعدي لخيار تخلف الشارع، وعهدة إلغاء الخصوصية على المدعي. والنتيجة يا مولاي الجليل عدم ثبوت الأرش عند تعذب الشرط.
وإنما يثبت فقط الخيار، والخيار يثبت بالأدلة التي ذكرناها سابقا، وليس الكلام الآن في الدليل على الخيار، إنما الدليل على الأرش وعدمه. فالتفت. إذن هذا يا مولانا ومرتجانا القول الأول والدليل عليه. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام كالعلامة الحلي في التذكرة والصيمري في غاية المرام، وكذلك ممن ذهب لهذا الرأي أيضا السيد اليزدي في الحاشية جيم 3 صاد 339، وهو ثبوت الأرش عند تعدد الشرط كما يثبت الخيار، فالشارط مخير بين الفسخ وبين الإمضاء والمطالبة بالأرش. وقد ذكر العلامة ذلك في مسألة ما إذا اشترط البائع على المشتري عتق العبد، فمات العبد قبل أن يعتق فتعذر الشرط، فحينئذ ذكر العلامة أنه يثبت للبائع الشرط الآرش، يعني قيمة التفاوت بين، يعني مقدار التفاوت عفوا بين قيمة العبد المبيع مطلقا بلا اشتراط العتق والعبد المبيع بشرط العتق. فمثلا لو كانت قيمة العبد دقة المبيع مطلقا بدون شرط العتق 1000، وقيمة العبد المشروط عتق 500، فالتفاوت بين 1000 و500 هو بمقدار النصف، فالأرش إذن يكون بمقدار النصف، فللبائع المطالبة بنصف الثمن الذي باع به العبد. فلو كان الثمن مثلا الذي باع به 10,000، يعني أكثر من القيمة السوقية، فله المطالبة 5,000. إذن فالمقصود بالأرش يعني النسبة بلحاظ القيمة. ماذا يا مولاي؟ القيمة المسمى بعد ملاحظة النسبة بلحاظ القيمة السوقية. فأولا نلاحظ مقدار التفاوت باعتبار القيمة السوقية، وبعد ذلك يأخذ البائع بنفس النسبة من القيمة المسمى، وهذا ذكرناه في خيار العيب مفصلا يا مولا، لكن المصنف أشار له ها هنا فأحببنا التنبيه عليه والإشارة تبعا للمصنف، وإلا لو قلنا أنه يأخذ البائع مقدار التفاوت بلحاظ القيمة السوقية فلن يطالب بالتالي إلا 500 درهم، لأن هذا التفاوت في القيمة السوقية وهو أقل من الأرش المفروض بلحاظ القيمة المسمى. إذن هذا القول الثاني ما تبناه العلامة، وكذلك الصيمري أيضا، وصرح الصيمري بذلك في مسألة اشتراط تدبير العبد، كما لو قال البائع بعتك العبد بشرطي أن تدبره آخر عمرك، لكن المشتري لم يدبره ولم يقل له أنت حر في بعد مماتي مثلا. فحينئذ يتخير البائع كما ذكر الصيمري بين الفسخ وبين المطالبة بالأرش، وهو مقدار التفاوت بين قيمة العبد المبيع مطلقا والعبد المبيع بشرط التدبير. هذا هو القول الثاني، والدليل على هذا القول وإن لم يشر المصنف طبعا، لكن لابد نذكر الدليل مولا. والدليل على هذا القول كما أشار له السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث الصفحة 339 إلى صفحة 340، وهو السيرة العقلائية أيضا. إذن كل يدعي وصلا بليلة يا شيخ عباس مولاه. وحاصل هذا الدليل بذكر التالي: أولا، جرت السيرة العقلائية على أن الشرط وإن لم يكن مقابلا بمقدار من الثمن بحسب الإنشاء للبيع، حيث إن البائع لم يقل بعتك الكتاب بدرهم وشرط مثلا، أو المشتري لم يقل مثلا اشتريت منك الكتاب بشرط بدرهم وشرط، وللشرط نصف درهم، إلا أن الشرط في عالم اللب كما يقول له مقدار من الثمن، فهو في عالم الإنشاء والظاهر ليس له ما مقابل، إلا أنه بنظر العقلاء في عالم اللب له مقابل من الثمن، فهذا الدرهم في الواقع نصفه مثلا للكتاب ونصفه للشرط، فمع تخلف الشرط يمكن استرداد هذا النصف من الدرهم. ثانيا، هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان الناس ولم يردع الشارع عنها، والنتيجة هي أن للشارط المطالبة بالأرشي لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط. ويلاحظ عليه كما ذكر ذلك المحقق الأصفهاني في حاشيته جيم 5 صاد 197، وأيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف جيم 40 صاد 94، بأن المعاملات كالبيع ليس لها عالمان، عالم ظاهر وعالم واقع، أو صورة ولب، وإنما لبها هو صورتها وصورتها هو لبها، وذلك لأنها ليست إلا مجرد اعتبارات نفسية. وبالتالي فإذا كان الشرط في عالم الظاهر ليس له شيء من الثمن، فكذلك الحال في عالم الواقع، وإذا كان بحسب الصورة ليس له مقابل من الثمن فأيضا بحسب اللوب. وأما هذا الكلام الذي ذكره السيد اليزدي فغريب، ولذلك قال سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه وأجبنا عنه هناك يعني خيار العين، بأن المعاملات مما ليس له عالمان ظاهر وواقع وصورة ولب، بل صورتها لبها ولبها صورتها، لأنها ليست إلا اعتبارات نفسانية مبرزة بمبرز في الخارج أو بمبرز في الخارج، وهي إما موجودة أو معدومة، ولا معنى لثبوتها لبا دون صورة. وعليه فلا يثبت للمشروط له عند تخلف الشروط وتعذرها إلا الخيار دون الأرش. جيم 40 صاد يا مولاي الجليل، صاد 94. وبهذا يتضح أيضا المناقشة فيما ذكره العلامة في كتابه الذكرى من أن للشرط أرش ومقابل من الثمن، ومن هنا ضعف الشهيد الأول في الدروس كلام العلامة في التذكرة، كما أنه مما ذكرناه يتضح أيضا ضعف كلام الصيمري في غاية المرام، حيث ذكر بأنه بمجرد امتناع المشروط عليه من الوفاء بالشرط يثبت الأرش، وإن لم يتعدى الشرط. فإذا لم يتعذر الشرط فالمفروض أن يجبر المشروط على الوفاء بالشرط، لا أن يقال بثبوت الأرش بمجرد التعذر بمجرد الامتناع. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة يا مولاي ومرتجاي. قال الرابعة: لو تعذر الشرط فليس للمشتري إلا الخيار لعدم دليل على الأرش، فإن الشرط في حكم هذا الآن يبين الدليل. قربنا بالسيرة العقلائية على كل. فإن الشرط في حكم القيد خوب لا يقابل بالمال، بل المقابلة عرفا وشرعا إنما هي بين المالين. إن قلت خوب وليكن القيد خارج، لكن التقيد داخل، قلت والتقيد أمر معنوي لا يعد مالا. وإن كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجود الشرط وعدمه، كما مر عليك هذا الكلام مرارا وكرارا. هذا اللي ذكرناه في المقدمة الثالثة، إن قلت قلت، وثبوت الأرج في العين لأجل النص الخاص، فلا تقيس. وليس من ديننا يا شيخ عبد الله ضيف إن كنت من السامعين القياس. خب هذا القول الأول يا مولاي والدليل عليه. القول الثاني، وظاهر العلامة ثبوت الأرش إذا اشترط عتق إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق، وتبعه الصينري فيما إذا اشترط تدبير العبد قال، فإن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسق واسترجاع العبد وبين الإمضاء، فيرجع يعني لو أمضى البيع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير انتهى. ومراده بالتفاوت من هنا نحن شرحنا أن النسبة تلحق بلحاظ القيمة السوقية لو بلحاظ القيمة المسمات، هذا هو لأن المصنف أشار إليها وهذا ذكره في خيار العين مفصل. ومراده بالتفاوت مقدار جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت إلى القيمة السوقية الواقعية. فإذا كانت القيمة النسبة بلحاظ القيمة الواقعية النصف، فتلحظ النسبة هذه أيضا بلحاظ القيمة المسمى لا تمام التفاوت، لأن للشرع لا بلحاظ القيمة يعني الواقعية. لماذا؟ لأن للشرط طبعا، لماذا يأخذ الأرش هكذا يعلم؟ لأن للشرط قسطا من الثمن يعني بحسب العقلاء، فهو مضمون به لا بتمام قيمته، مو بلحاظ تمام القيمة الواقعية كما نص عليه بالتذكرة. وناقشنا طبعا في هذا الدليل السيرة، وضعف في الدروس قول العلامة بما ذكرنا من أن الثمن لا يقسط على الشروط، وأضعف منه ثبوت الأرش بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط وإن لم يتعذر كما عن الصينري. لماذا هذا أضعف؟ لأنه لو قلنا بثبوت الأرش المفروض نقول بثبوته عند الامتناع، عفوا عند التخلف، عفوا عند التعذر، عند التعذر يعني إذا تعذر إجبار المشروط عليه وليس بمجرد امتناع. النقطة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.